عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك في كل مكان، وهذه حلقة جديدة من برنامج عالم سبوتنيك. معكم في هذه الحلقة عبد الله حميد وخالد عبد الجبار.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. البداية بالعناوين. المبعوثة الأممية إلى ليبيا تطرح عمل قائمة سوداء لمن يعرقل عملية السلام.
زيارة بومبيو للجولان ومستوطنات الضفة الغربية تأثير مؤقت أم اعتراف دائم؟
مخاطر على المنظمات الإغاثية في اليمن مع احتمال إدراج واشنطن لجماعة الحوثي ضمن القوائم الإرهابية.
إلى التفاصيل. حثت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز مجلس الأمن الدولي على إدراج أي شخص يعرقل جهود السلام في قائمة سوداء، بعد أن اتفق الطرفان المتحاربان على وقف إطلاق النار، وحدد المشاركون الليبيون في المحادثات السياسية موعدا للانتخابات. ويستطيع مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا فرض تجميد الأصول أو حظر السفر على الأفراد أو الكيانات.
وقال ستيفاني إن مجلس الأمن لديه أدوات تحت تصرفه، بما في ذلك منع المعرقلين لاستعادة السلام في ليبيا للخطر داعية لاستخدامها. وذكرت ويليامز أنه على الرغم من إحراز بعض التقدم في تنفيذ وقف إطلاق النار المعلن، لم ينسحب أي من الجانبين بعد من الخطوط الأمامية، ولتزال رحلات الشحن تصل إلى القواعد الجوية التي يسيطر عليها الطرفان. للمزيد معنا من القاهرة دكتور محمد أبو راس الشريف، رئيس مركز دلباك للأبحاث والدراسات. دكتور أهلا بك، وهل يمكن أن تكون القائمة السوداء وسيلة حقيقية لردع أي شخص يحاول عرقلة اتفاق السلام بين الليبيين، ومن يمكن أن تضم هذه القائمة؟
طبعا كما تعلم بالتأكيد هذه القائمة عدت سابقا وسلفا في هذا الموضوع، فأعتقد أن التلويح بها كان من فترة. حتكون القائمة يعني تشمل عدد كبير من الذين سيعرقلون العملية التي أطلقتها ستيفاني، باعتبار أن الموضوع الآن أصبح مرتبط بالأمم المتحدة وأيضا بمجلس الأمن، وكما أعلنت ستيفاني ذلك بأن الجميع مدعوين للمشاركة في هذا الحوار الذي حدث في تونس، وأن أي معرقل لهذه العملية سيتم معاقبته بشكل دولي وربما حتى ملاحقته. القائمة الآن ليست يعني جاهزة، يعني ربما هناك أسماء أخرى كانت ضمن الأسماء، يعني مثلا كان هناك مثلا عقيلة صالح ضمن هذه الأسماء، ولكن بعد بدء الحوارات تم تنحية اسمه من قائمة العقوبات التي كانت موجودة أيضا في العقوبات الأوروبية يعني. فأعتقد أن هي دلالة واضحة بأن أي معرقل أي كان، يعني أي كان اسمه من المدعوين للحوار، أي محاولة منهم على سبيل المثال، يعني لو أخذنا مثلا بادي أحد قادة الميليشيات في طرابلس أيضا حتى والآن موجود في قائمة العقوبات، ربما يتم التشديد على تلك العقوبات باعتبار أن بادي خرج في أكثر من تصريح ضد الحوار، وأيضا كثيرين من قادة الميليشيات. إذا أعتقد أن هتكون القائمة تشمل قادة الميليشيات في خلال الفترة القادمة، وهو تلويح حقيقي يعني وليس مجرد كلام.
هل يمكن أن تضم أسماء مسؤولين من خارج ليبيا أي من الدول صاحبة المصلحة، أم أنها يقصد بها الليبيون فقط؟
نعم، يعني تضمنت أحد الفقرات فيما يخص قانون استقرار ليبيا أن ستكون أيضا عقوبات أمريكية على المعرقلين الدوليين، يعني ربما يتم ضم هؤلاء المعرقلين الدوليين، وهي الدول ربما تكون بعينها أو أسماء شخصيات تراها البعثة أو ستيفاني أنهم سيشاركون في عرقلة أي حوار، وتم تحديد يعني ربما حتى سقف زمني لتلك الفترة يعني.
هل يمكن أن تعارض دول في مجلس الأمن هذا الاقتراح برأيك؟
قد يكون نعم من ضمن يعني المحتمل أن تكون من هناك أيضا بعض الدول لديها ملاحظات في هذا الأمر، ربما ستكون معرقلة لهذه ستعرقل هذا الإجراء كدول ترى نفسها أن ربما يكون الموضوع قد يمسها.
أدانت سوريا زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للمستوطنات الإسرائيلية في الجولان، وقالت في بيان إن زيارة بومبيو خطوة استفزازية قبيل انتهاء ولاية إدارة ترامب وانتهاك سافر لسيادة الجمهورية العربية السورية.
كما أدانت الرئاسة الفلسطينية بشدة زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى مستوطنة مقامة على أراض فلسطينية في جبل الطويلة بمدينة يالبير بالضفة الغربية المحتلة.
واعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن هذه الزيارة تعد تحديا سافرا لكافة قرارات الشرعية الدولية، وتأتي استكمالا لقرارات الإدارة الأمريكية الحالية التي تصر على المشاركة الفعلية في احتلال الأراضي الفلسطينية.
وأصبح مايك بومبيو أول وزير خارجية أمريكي يزور مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وهضبة الجولان، وذلك رغم توسط الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة على اتفاقات التطبيع بين إسرائيل وعدد من الدول العربية بذريعة دفع عملية السلام.
ومن القدس ينضم إلينا وليد سالم الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ وليد، زيارة بومبيو لمناطق محتلة بعد عمليات التطبيع الأخيرة، هل يؤدي إلى تطبيع العلاقات بين مزيد من الدول العربية وإسرائيل؟
يعني طبعا موضوع التطبيع العربي الإضافي مع إسرائيل أتوقع أنه سينتظر الآن أكثر ماذا سيجري على الانتخابات الأمريكية، ورغم أن واضح أن التوجه وأن الرئيس جو بايدن هو رئيس المقبل للولايات المتحدة الأمريكية وهذا شبه مؤكد، لكن الجميع سينتظر لحين تولي جو بايدن للرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية للاستمرار في تطبيع العلاقات مع دولة إسرائيل من خلال دول عربية أخرى. فهذا موضوع في الانتظار بتوقع، يعني حتى نهاية شهر يناير القادم بعد أن يتولى الرئيس بايدن الرئاسة. في هذا المجال تختلف سياسة بايدن عن سياسة ترامب، بأن ترامب كان يستخدم أساليب الترهيب والإكراه في الضغط على الدول العربية من أجل التطبيع مع إسرائيل. بايدن سيستخدم أكثر أسلوب القوة الناعمة، يعني هو بنفس توجه ترامب في موضوع التطبيع العربي الإضافي لإسرائيل، ولكنه لن يطبق هذا الأسلوب بطريقة الإكراه ولكن بطريقة استخدام القوة الناعمة بوسائل اقتصادية ودبلوماسية أكثر من ترامب. فهل سيترتب عن ذلك انضمام مزيد من الدول العربية للتطبيع مع إسرائيل أم لا، أم سيحصل تراجع بهذا المجال؟ لا أعرف تماما، ولكن الأيام القادمة أو الأسابيع القادمة ستورينا ماذا سيحدث في هذا الخصوص.
لكن كيف يمكن قراءة ما فعله بومبيو في ضوء أن إدارة ترامب لم يبقى لها سوى أقل من شهرين؟
نعم، أنت تعرف أنه الموضوع أكبر من إدارة ترامب، الموضوع هو تصريح بلفور أو وعد بلفور المستمر منذ عام 1917 بالتعامل مع الشعب الفلسطيني على أنه مجموعة أفراد ومجموعات غير قومية لا يصح لها ما يزيد عن الحقوق الدينية والفردية، الدينية والمدنية بالأحرى. وهذا الطرح بأنه الشعب الفلسطيني هو مجموعة أفراد ومجموعات دينية استمر عبر التاريخ وتكرس بقانون القومية الإسرائيلي عام 2018 الذي قال بأن كل أرض فلسطين هي أرض إسرائيل كما ادعى، والمخصصة خصيصا لشعب إسرائيل الذي له حقوق قومية في هذه الأرض. أما الشعب الفلسطيني فاعتبر مجرد مجموعة من الأفراد الذين لهم حقوق مدنية ودينية فقط لا غير. ثم جاءت صفقة القرن لاحقا عام 2020 لتقول ذات الشيء بأن إسرائيل لها السيادة الكاملة على أرض فلسطين التاريخية بحدودها عام 48، وأيضا كل إضافة لما احتلته إسرائيل عام 1967 اعتبر كل ذلك اعتباره أرض إسرائيل. وجاء بومبيو الآن ليضع العصي أمام الرئيس بايدن قبل أن يتسلم مهام منصبه بزيارته للمستعمرات، مستوطنة مستعمرة فاجوت المقامة على أراضي مدينة رام الله المحتلة قام بزيارتها، وهنا قال بأنه كل المنتوجات المنتجة بالمستعمرات سيتم وضع سماع عليها من قبل الإدارة الأمريكية بأنها منتجة في إسرائيل. هذا يعني موافقة من قبل بومبيو على ضم إسرائيل لكل المنطقة جيم من الضفة الغربية والتي تمثل ثلثي الضفة الغربية إلى إسرائيل.
أخيرا أستاذ وليد سالم، سوريا نددت والسلطة الفلسطينية أيضا وطالب المجتمع الدولي بإيقاف مسلسل الاستفزازات، هل يمكن أن يكون هناك أي تحرك دولي من أوروبا مثلا تجاه ما يحدث؟
نعم، الحقيقة حصلت يعني وردت تنديدات عديدة من المجتمع الدولي ومن حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة السعودية أيضا وسواهما من دول العالم. إنما المأخذ على الموقف الأوروبي هو بأنه يصدر بيانات التنديد ولكنه يكتفي بها ولا ينتقل من بيانات التنديد إلى اتخاذ إجراءات فعلية تؤدي للجم الإدارة الإسرائيلية أو الحكومة الإسرائيلية على القيام بما تريده. وفي هذا الجانب دعني أذكر مفارقة حصلت خلال زيارة بومبيو، وهي ما يتعلق بوسطة منطقة عطروت، وهي منطقة قريبة من القدس الشرقية تقع بينها وبين رام الله، كان فيها مطار القدس، المطار الفلسطيني. حسب صفقة القرن خصص هذا المطار ومنطقته لإقامة منطقة سياحية فلسطينية يتم استقبال الحجاج العرب والمسلمين فيها وتوجيههم لزيارة المسجد الأقصى. الآن خلال زيارة بومبيو طرح نتنياهو على بومبيو تحويل هذه المنطقة إلى منطقة للتأسيس أو إنشاء مستعمرة إسرائيلية جديدة فيها ب 9000 وحدة سكنية في هذه المنطقة. إسرائيل حتى صفقة القرن من اعتبار منطقة عطروت منطقة لإقامة منطقة سياحية لنقل الحجاج المسلمين منها إلى المسجد الأقصى ثم عودتهم إلى بلادهم، حتى هذه المنطقة تريد إسرائيل تجاوز حتى صفقة القرن بإنشاء مستعمرة إسرائيلية. ونلاحظ أيضا أنه تم إقرار إنشاء 1257 وحدة سكنية لمستعمرة جديدة في القدس الشرقية باسم جبعات هاماتوس قرب قرية بيت صفافة الفلسطينية المقامة في القدس الشرقية. هذا حصل أثناء وجود بومبيو في المنطقة.
قالت بعض منظمات الإغاثة العاملة في اليمن إن تصنيف الولايات المتحدة المحتمل لجماعة الحوثي اليمنية كمنظمة إرهابية أجنبية سيمنع وصول مساعدات حيوية إلى اليمن، حيث تتزايد المخاوف من المجاعة.
وقالت مصادر إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهدد بإدراج الجماعة في قائمة سوداء في إطار حملة الضغوط القصوى على طهران، حيث تعتبر واشنطن جماعة الحوثي امتدادا لنفوذ طهران في المنطقة.
وتخشى منظمات الإغاثة من أن عملها قد يدخل في إطار التجريم، وجماعة أنصار الله الحوثيون هم السلطة الفعلية في شمال اليمن، وتضطر منظمات الإغاثة للحصول على تصاريح منهم لتنفيذ برامج مساعدات والعمل مع الوزارات والأنظمة المالية المحلية. للمزيد معنا من فيينا توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات. أهلا بك سيدي الكريم، وما هي المخاطر التي تهدد منظمات الإغاثة الدولية في حالة اعتبار واشنطن جماعة أنصار الله؟
نحن باعتقادنا أن أي قرار يخص اليمن سيكون سواء له تأثيرا سلبيا وتأثيرا إيجابيا. المنظمات الإغاثية هي منتشرة في كل الأراضي اليمنية، وإن كان هنالك عتب عليها من قبل الحكومة الشرعية بدرجة أساسية بعدم وجود كثير من المنظمات لديها مكاتب أساسية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، لأن الحكومة الشرعية ترى نفسها الممثل الوحيد للمجتمع اليمني، خاصة بحكم أنها معترف بها أمام المجتمع الدولي. أنا بعتقد أن القرار، أي قرار أمريكي بشأن اليمن خاصة ما يتعلق بتصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية، باعتقادي سيكون له تأثير بلا شك، أن هذه المنظمات سوف إما أن ترحل من الأراضي التي تحت سيطرة جماعة الحوثي، وستحاول فك الارتباط والتعاون معها بصورة مباشرة، لأنه لا يمكن التعامل معها وهي مدرجة ضمن هذه القائمة، بل أن ربما القرار الأمريكي يشمل بعض العقوبات إلى غير ذلك. لكن باعتقادي أيضا هنالك تحدي أكبر، هل الحكومة الشرعية أيضا قادرة على أن توفر ملاذا آمنا لمثل هذه المنظمات لتعمل في مناطق سيطرتها، خاصة أن عدن والوضع الأمني فيه قلق جدا، ومأرب إن كان هنالك استقرار نسبي لأن أيضا المعارك على أطراف مأرب تهدد مثل هذا العمل. باعتقادي طبعا سيكون هنالك تأثير بصورة أو بأخرى، خاصة أن المنظمات في الفترة الأخيرة تتحدث بقلق عن ضعف التمويل، وتحدث المبعوث منسق الشؤون الإنسانية في اليمن أن الشركاء في اليمن لم يعودوا كرماء كما كانوا في السابق، وبالتالي باعتقادي أن الأمر سيزداد سوءا.
كيف يمكن أن تقبل الولايات المتحدة على هذا العمل رغم الوضع المأساوي في اليمن؟
أنا باعتقادي أن القرار الأمريكي هو متعلق بالشأن الداخلي الأمريكي، لا علاقة له بالوضع اليمني مطلقا. يعني الرئيس الأمريكي ترامب بأربع سنوات أو خمس سنوات حكم الولايات المتحدة الأمريكية، وتفاوض مع جماعة الحوثي سواء من فوق الطاولة أو من تحت الطاولة، وكان آخر هذه الصفقات الإفراج عن معتقلين أمريكان في سجون جماعة الحوثي، بل أن الأمريكان بصورة مباشرة أو غير مباشرة هم الذين دعوا إلى اتفاقية إلى مفاوضات أو مباحثات ستوكهولم. وفي ذلك الوقت كلنا يتذكر تصريح وزير الدفاع الأمريكي في ذلك الوقت بدعوة الأطراف اليمنية سريعا إلى الذهاب إلى ستوكهولم، وهو ما تم. اليوم هذا الأمر وإن كان لحد الآن نحن نشك في ذا في 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 تنفيذ هذا القرار أو في إصدار مثل هذا التصنيف، إلا أننا نراه أنه متعلق بالداخل الأمريكي، محاولة وضع عراقيل وعقابيل أمام الرئيس الأمريكي المقبل دونالد ترامب، عفوا بايدن، وخاصة أن ترامب يدرك تماما أن السياسة الأمريكية ستضع الملف اليمني وملف الإيراني في أولوية اهتمامها في الشرق الأوسط، ولا يمكن فصل الملف اليمني عن الملف الإيراني بأي حال من الأحوال. بالتالي وضع جماعة الحوثي في قائمة الإرهاب الأمريكية معنى ذلك أنها تضع عراقيل وليست سوداء أمام الرئيس الأمريكي للذهاب بعيدا في أي حل سياسي وجدي مع هذه الجماعة.
كيف يؤثر هذا الأمر على طهران، حيث أن الهدف من هذه الخطوة هو الضغط على إيران؟
الإيرانيون لن يتأثرون كثيرا، خاصة وأن الإيرانيين يدركون تعقيدات هذا الوضع، وكانوا قد اعترفوا بجماعة الحوثي بصورة مباشرة وفتحوا سفارة لهم في طهران وبعثوا سفيرهم إلى صنعاء. بالنهاية جماعة الإيرانيون لا يتعاملون بصورة ظاهرة وعبر القنوات الواضحة سواء من خلال المساعدات والدعم اللوجستي أو وصول الصواريخ إلى غير ذلك. أعتقد ستستمر تلك السياسة الإيرانية الغير مرئية على الأقل مع هذه مع جماعة الحوثي. وبالنهاية الإيرانيون يرون أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تكون شريك حقيقي لهم أو حميم لهم، وبالتالي هم سيتعاملون معه وفق المصالح. إذا كان هنالك أي مفاوضات أمريكية إيرانية قادمة ستكون جماعة الحوثي أحد أولويات إيران بحكم أنها تحققت من خلال هذه الجماعة نصرا استراتيجيا في جنوب الجزيرة العربية التي هي أول حصار للمملكة العربية السعودية من الحد الجنوب.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه جولة من الأخبار حول العالم. قال مسؤول بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن وكالات المنظمة الدولية تتهيأ لاحتمال وصول 200,000 لاجئ إلى السودان خلال 6 أشهر فرارا من العنف الدائر في إثيوبيا.
خسر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحلفائه 3 دعاوى قضائية في إطار مساعيهم لمنع الرئيس المنتخب جو بايدن من تولي المنصب، مما يسلط الضوء على تضاؤل خياراتهم على الرغم من مواصلتهم القول بأنه لا يزال أمامهم سبيل إلى النصر.
ذكرت صحيفة أرافوت المحلية أن وزير الدفاع الأرميني ديفيد تونويان قدم استقالته، ويشغل تونويان منصبه منذ مايو أيار 2018، وتتعرض حكومة رئيس الوزراء نيكول باشينيان لضغوط من أجل الاستقالة، إذ يطالبه آلاف المحتجين بترك المنصب عقب اتفاق وقف إطلاق نار يكفل لأذربيجان الاحتفاظ بالأراضي التي سيطرت عليها في ناغورنو كارباخ بعد 6 أسابيع من القتال.
قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن بريطانيا قد تخفف إجراءات العزل العام المشددة لمكافحة مرض كوفيد-19 للسماح للعائلات بالتجمع في عيد الميلاد، نظرا لوجود مؤشرات على أن حالات الإصابة بفيروس كورونا بدأت تستقر بفعل الإجراءات المطبقة.
والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
المبعوثة الأممية إلى ليبيا تطرح عمل قائمة سوداء لمن يعرقل عملية السلام.
زيارة بومبيو للجولان ومستوطنات الضفة الغربية تأثير مؤقت أم اعتراف دائم؟
مخاطر على المنظمات الإغاثية في اليمن مع احتمال إدراج واشنطن لجماعة الحوثي ضمن القوائم الإرهابية.
وهذه وقفة مع أخبار الاقتصاد في عالم سبوتنيك. قال صندوق النقد الدولي إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بعد إتمام المراجعة الأولى لتسهيل استعداد ائتماني حجمه 5.2 مليار دولار. وأوضح بيان صندوق النقد أن شريحة تبلغ 1.6 مليار دولار سيجري صرفها فور موافقة المجلس التنفيذي للصندوق. وقال الصندوق إن الاقتصاد المصري حقق أداء أفضل من المتوقع بالرغم من وباء كورونا.
قال وزير المالية الصيني اليوكون إن الصين قدمت إعفاء من مدفوعات ديون لدول نامية بقيمة إجمالية 2.1 مليار دولار بموجب إطار عمل لمجموعة 20، وهي القيمة الأعلى بين أعضاء المجموعة من حيث المبلغ المؤجل. ويعد هذا المبلغ جزءا صغيرا مقارنة مع ما تدين به الدول النامية للصين. وتظهر دراسة للبنك الدولي أن الديون الثنائية الرسمية لأشد الدول فقرا مستحقة لمجموعة 20 بلغت 178 مليار دولار في 2019، فيما تبلغ الديون المستحقة للصين 63% من الإجمالية.
تتجه أسعار الذهب لتسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، إذ تتعرض جاذبية المعدن الأصفر لضغوط من تجارب واعدة للقاح كورونا وأنباء عن أن وزارة الخزانة الأمريكية تنهي برامج قروض طارئة. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1866.2 دولار للأوقية، وتراجع 1.1% في الأسبوع. وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1867.9 دولار.
أظهر مسح أن معنويات المستهلكين البريطانيين هوت لأدنى مستوى في 6 أشهر في نوفمبر تشرين الثاني، إذ أدت إجراءات عزل عام ثانية مرتبطة بفيروس كورونا لزيادة التشاؤم بشأن الأوضاع المالية للأسر. وانخفض مؤشر ثقة المستهلكين من شركة أبحاث السوق GFK إلى -33 من -31 في أكتوبر تشرين الأول. ونزل المؤشر الذي يقيس الأوضاع المالية الشخصية على مدى العام الماضي لأدنى مستوياته منذ ديسمبر كانون الأول 2013.
وهذه وقفة أخرى في عالم سبوتنيك، لكن مع أخبار الرياضة. طالب العديد من مدربي أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بمنع ضربات الرأس خلال التدريبات، إذ أثبتت الأبحاث أنها تتسبب في الإصابة بالخرف مع تقدم العمر. وجاء هذا الموقف من جانب المدربين بعد تسليط الضوء على هذه القضية عقب وفاة لاعب منتخب إنجلترا السابق نوبي ستيلز الشهر الماضي. وأصيب ستيلز وعدد من زملائه في منتخب إنجلترا الفائز بكأس العالم عام 1966 بالخرف قبل وفاته، بينما كشف بوبي تشارلتون البالغ من العمر 83 عاما وهو لاعب مانشستر يونايتد الشهير، كشف عن معاناته من الخرف في الآونة الأخيرة. وقال سلافين بيليتش مدرب ويست بروميتش ألبيون: إذا أثبتت الأبحاث أن ضرب الكرة بالرأس 10 مرات خلال التدريبات سيسبب الخرف، فعلينا منع ذلك.
حافظ رافائيل نادال على أماله بحظ لقب البطولة الختامية لموسم تنس الرجال لأول مرة عندما تغلب على اليونانية ستيفانو تيتيباس حامل اللقب بنتيجة 6-4 و6-4 و6-6 و6-2. ومع احتلال المركز الثاني سيلعب نادال ضد دانييل ميدفيديف من أجل مكان في النهائي بعد ضمان اللاعب الروسي صدارة مجموعة طوكيو.
تلقى نادي جولدن ستيت ووريرز بطل دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين 6 مرات تلقى ضربة موجعة جديدة بتعرض نجمه كلاي تومسون لإصابة بتمزق في أوتار كعبه ستبعده عن الملاعب للموسم الثاني على التوالي بعدما غاب عن الموسم الماضي بسبب إصابة خطيرة في ركبته. وتتطلب الإصابة بتمزق في أوتار الكعب عادة عاما كاملا للعلاج وإعادة التأهيل والعودة إلى اللعب مثل ما حصل مع زميله السابق في النادي كيفن دورنت الذي تعرض للإصابة ذاتها في يونيو من العام الماضي.
قال تشيس كاري الرئيس التنفيذي إن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات تخطط للتوسع بإقامة 24 سباقا في الموسم في المستقبل القريب مع تبادل بعض الحلبات الأدوار. حددت البطولة رقما قياسيا بإقامة 23 سباقا في الموسم المقبل، لكن ذلك يعتمد على تطور وضع وباء فيروس كورونا التي أجبرت المنظمين على إعادة ترتيب جدول الموسم الحالي واقتصار السباقات على أوروبا والشرق الأوسط.
وهذه وقفة في عالم سبوتنيك مع الأخبار الخفيفة والمنوعة وسبوتنيك بريك. كشفت شركة فيسبوك لأول مرة عن أرقام بشأن انتشار خطاب الكراهية على منصتها قائلة إن 10 أو 11 من كل 10,000 مشاهدة محتوى في الربع الثالث من العام تضمنت خطاب كراهية. وقالت فيسبوك إنها اتخذت إجراء إزاء 22 مليون محتوى فاصل 1 من 10 تضمن خطاب كراهية في الربع الثالث مقارنة مع 22 مليون فاصل 5 من 10 في الربع السابق. والإجراء يتمثل في إزالة المحتوى أو تغطيته بتحذير أو تعطيل الحسابات أو تصعيد الأمر إلى وكالات خارجية. ونظمت جماعات داعمة للحقوق المدنية هذا الصيف مقاطعة إعلانية واسعة في محاولة للضغط على فيسبوك للتحرك إزاء خطاب الكراهية.
قالت اللجنة الملكية الأردنية للأفلام إن فيلم 200 متر للمخرج أمين نايفة سيمثل الأردن في المنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي في الدورة 93 للجائزة الأشهر عالميا في صناعة السينما. الفيلم مدته 90 دقيقة ومن بطولة علي سليمان ولنا أزريق، وكان عرضه الأول في مهرجان البندقية السينمائي بإيطاليا شهر سبتمبر أيلول. وتستقبل أكاديمية علوم وفنون السينما في الولايات المتحدة ترشيحات من مختلف الدول لجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي حتى 1 من ديسمبر كانون الأول، ويقام حفل إعلان وتوزيع جوائز الأوسكار يوم 25 أبريل نيسان 2021 في لوس أنجلس بولاية كاليفورنيا.
أطلقت مؤسسة فيلم لاب فلسطين وبالتزامن مع يوم الطفل العالمي منصة وقتنا لأفلام الأطفال واليافعين حتى سن 15. وأعلنت المؤسسة في بيان أن المنصة مجانية وغير تجارية، كما أنها مخصصة للأغراض الاجتماعية والتعليمية والثقافية والإنسانية وموجهة للأطفال في دولة فلسطين. وتحتوي المنصة في المرحلة الأولى على 93 فيلما من عدة دول حول العالم بلغات مختلفة مترجمة أو مدبلجة للعربية، كما أن بعض الأفلام ستقدم بلغة الإشارة لدمج الأطفال ذوي الإعاقة السمعية، مضيفا أن المنصة ستغلق يوميا الساعة 9 مساء.
تنظم كلية الأداب والعلوم الإنسانية بنمسيك الدار البيضاء جامعة الحسن الثاني الدورة 26 للمهرجان الدولي لفن الفيديو الدار البيضاء عن بعد ما بين 24 و 28 من نوفمبر الجاري تحت شعار انحسار جسد انعتاق روح. وأوضحت الكلية أن هذه الدورة تنظم في ظروف خاصة باجتياح فيروس كورونا لكل بقاع العالم، وأكدت أن الدورة الحالية ستحافظ على مكونات المهرجان الفنية والعلمية متحدية الوباء وقيوده، متطلعة الوصول إلى كل القارات للاستماع لصوت الفنان الذي يشاركه العالم إبداعاته وأحاسيسه. ويشارك في برنامج الدورة فنانون من أكثر من 25 دولة من كل القارات يقدمون أكثر من 50 إبداعا.
يحول عمالقة البث أنظارهم نحو قطاع الموسيقى العربية لانتشاله من سباته ودفعه نحو العبور إلى عصر الرقمنة بعيدا عن القرصنة التي يعاني منها والأعمال المجانية المنتشرة على الإنترنت وقنواته التلفزيونية القديمة الطراز. نتابع المزيد في هذا التقرير.
أيوة جدع، أيوة جدع، أيوة جدع، أيوة جدع، أيوة جدع، أيوة جدع.
حب ليكو مبدأ، نجاحي بيكو صدق، انتوا ليا وانا ليكو.
طب يلا بينا نبدأ.
بعد نجاحها في القارتين الأوروبية والأمريكية، بدأت منصات البث الموسيقي تولي اهتماما أكبر بالأسواق الناشئة، ومنها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يستخدم الشباب الوسائل التكنولوجية على نطاق واسع. ولا تخفي منصة سبوتيفاي المصنفة أولى عالميا طموحها في ترسيخ مكانتها في قطاع الموسيقى المحتضر في منطقة تعاني من الاضطرابات السياسية والأزمات الاقتصادية منذ عقود. وفي عام 2019 قفزت عائدات البث الرقمي حول العالم بنسبة 22.9% لتصل إلى 11.4 مليار دولار، وتشكل بذلك وللمرة الأولى أكثر من نصف إجمالي العائدات الموسيقية المسجلة حول العالم وفقا للاتحاد الدولي للموسيقى. لكن قطاع الموسيقى العربية الذي كان غزير الإنتاج حتى العام 2000 تراجع بشكل مضطرد خلال العقدين الماضيين، إلى أن بدا على وشك الانهيار قبل سنوات مع إخفاقه في نشر أعماله على منصات البث التي باتت تحقق عائدة هائلة. وتؤكد سبوتيفاي أنها ترغب في تغيير هذا الواقع من خلال توفير منصة عالمية للفنانين العرب. وقال المدير العام لسبوتيفاي في الشرق الأوسط وإفريقيا كلوديوس بولر إن شركته أصبحت تقدم الموسيقى العربية والفنانين العرب للعالم، مشيرا إلى الممثل المصري ومغني محمد رمضان الذي ظهر في لوحة إعلانات في تايمز سكوير في نيويورك.
أنا واخد الشهامة مبدئي، طور على الرجولة هتلاقي، أنا قادر لما أقول أنا فاعل مش مفعول، أنا عمدة ليكم أنا وفي.
ويرى بولر أن الهيب هوب هو الطراز الأكثر شعبية بين المستمعين في المنطقة، مؤكدا أن أكثر الطلب هو على الفنانين المحليين من أمثال مغنية الراب الكويتية كوينجي والمصري مروان موسى وستورمي في المغرب.
أيوة جدع، أنا جدع، أنت جدع، أيوة جدع.
في الختام إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك.
المبعوثة الأممية إلى ليبيا تطرح عمل قائمة سوداء لمن يعرقل عملية السلام.
زيارة بومبيو للجولان ومستوطنات الضفة الغربية تأثير مؤقت أم اعتراف دائم؟
مخاطر على المنظمات الإغاثية في اليمن مع احتمال إدراج واشنطن جماعة الحوثي ضمن القوائم الإرهابية.
من أخبارنا الاقتصادية، صندوق النقد الدولي توصل إلى اتفاق مع مصر لتسهيل استعداد ائتماني حجمه 5.2 مليار دولار.
ورياضيا، اتجاه لمنع ضربات الرأس خلال التدريبات إذا أثبتت الأبحاث أنها تتسبب في الإصابة بالخرف.
بهذا تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك. للمزيد زوروا موقعنا arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.